قصة ماثيوس من الكتاب المقدس المحاضرة 2 إسرائيل علامة حقوق الطبع والنشر 2024 دف ماثيوس وتيد هيلدبراند. في هذه المحاضرة سينتقل ديف من دعوة إبراهيم واختياره إلى العهد الموسوي ومن ثم إلى العهد الداودي مع التركيز على قصة إسرائيل وخاصة روايات أسفار موسى الخمسة، وسوف يتتبع موضوعات الأرض والعهد والهيكل وشعب الله والملكية من خلال تلك الروايات. والآن ديف ماثيوس. في المحاضرة الأخيرة نظرنا إلى سياق القصة، ما أسميه قصة الكتاب المقدس، الإعداد في تكوين 1-3، والذي يقدم كل من الإعداد والتعقيد، حيث يخلق الله البشرية ويخلق آدم وحواء ليكون شعبه، فهو يدخل في علاقة عهد ويعطيهم الأرض كهدية كريمة ومكانا للبركة. وباعتبارهم حاملين صورة الله، عليهم أن يمثلوا ملكية الله كنواب الله. إنهم يمثلون حكم الله السيادي والمتسلط على كل الخليقة. عليهم أن ينشروا حكم الله ومجده في كل الخليقة، وسوف يسكن الله في وسطهم. ومع ذلك فإن الخطيئة تدخل المشهد. لقد انتهك آدم وحواء علاقة العهد مع الله. لقد تم نفيهم من الجنة، مكان البركة، بحيث أنه في نهاية الإصحاح 3 من سفر التكوين، والذي يمكن اعتباره بمثابة الفجوة الرئيسية في القصة، يأتي بعد ذلك السؤال الذي لا يزال يطرح نفسه، إذا كان الله لن يفعل ذلك فحسب. بإلغاء المشروع بأكمله، كيف سيستعيد الله قصده الأصلي تجاه الخليقة؟ ونحن نتقدم بسرعة إلى حد ما وننظر إلى الحدث الرئيسي التالي في القصة، وهو اختيار الله ودعوته لإبراهيم، حيث اختار الله إبراهيم للدخول في علاقة عهد معه حتى يخرج من إبراهيم ذرية أمة من الناس، وأن الله سيعطيهم الأرض مكانا للبركة، فسيدخل الله معهم في علاقة عهد. كان عليهم بعد ذلك نشر حكم الله على كل الخليقة وتحقيق تفويض الله بأن يكونوا مثمرين ومتكاثرين وملء الأرض بمجد الله. وكان عليهم أن يحققوا هذا التفويض حتى تكون أمة إسرائيل هي وسيلة الله لتحقيق تلك النية ومواصلة تلك القصة. رأينا بعد ذلك أنه مع الاختيار الإضافي لموسى والعهد الذي قطعه الله مع موسى، وبشكل أكثر تحديداً، فإن العهد الموسوي هو الوسيلة التي ستحقق بها أمة إسرائيل قصد الله المعبر عنه في العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم ونية الله لجميعهم. الخلق للبشرية من تكوين 1-2. إذن يبدأ سفر الخروج باختيار الله لموسى، ولكنه يبدأ أيضا بإسرائيل، خاصة في الإصحاح 1. ومرة أخرى ما أريد القيام به هو ببساطة التحرك عبر قصة إسرائيل، بدءا من سفر التكوين بسرعة إلى حد ما، والتركيز بشكل أساسي على سرد أسفار موسى الخمسة من خلال الخروج وحتى التثنية، ولكن في بعض الأحيان جلب بضعة نصوص أخرى أيضا للبدء في ملء القصة. لكن سفر الخروج يبدأ بقصة إسرائيل، ومرة أخرى أريد ببساطة أن أسلط الضوء على المواضيع والخيوط المهيمنة في القصة، مثل العهد وشعب الله ومسكن هيكل الله في عدن وصور عدن وسكن الله مع شعبه. كونه مثمرا ومتكاثرا ويعمل كنائب الله لتمثيل حكمه ونشر حكمه في جميع أنحاء الخليقة، وكيف تبدأ هذه المواضيع في الظهور ويتم التقاطها وتحقيقها في القصة التالية بدءا من إسرائيل. لذا يبدأ سفر الخروج الإصحاح 1:12 بهذه الطريقة. سأعود إلى الآية 11. إذن إسرائيل الآن في مصر، حيث تنتهي رواية سفر التكوين. يبدأ الخروج بإسرائيل في مصر، ويقول في الآية 11: فأقموا عليهم وكلاء تسخير، أي بني إسرائيل، لكي يضطهدوهم بالسخرة، وبنوا مدينتي إمداد لفرعون في ثون ورعمسيس. ولكن كلما زادوا، كلما زاد القمع على بني إسرائيل، وتكاثروا وانتشروا، حتى أصبح المصريون يخافون من بني إسرائيل. لاحظ أن هذه الآية في الآية 12، وهذا القسم في الآية 12، وهذه الإشارة إلى التكاثر إسرائيل وانتشارها تعكس قصد الله لآدم وحواء في تكوين واحد واثنان أنهما سيثمران ويكثران ويملأان الأرض. الآن إسرائيل كشعب الله المختار الجديد والوسيلة التي سيستعيد بها الله قصده للخليقة التي لم يتحقق مع آدم وحواء، والآن إسرائيل كشعب الله يقوم بدور الإثمار والتكاثر. لذا فإنهم يتزايدون وينتشرون مثل الله كانت قصد الله في تكوين واحد واثنان، وكما كانت قصد الله لإبراهيم في تكوين 12 والأقسام اللاحقة من قصة إبراهيم، حيث سيكون أسلاف إبراهيم أكثر عدداً، فإن نسله سيكون أكثر عدداً من نجوم السماء. لكن وضعهم في مصر يشكل تهديداً لقصد الله لهم ولشعبه بالعودة إلى تكوين واحد واثنان حتى ينقذهم الله من مصر، ويصبح إنقاذ الله لشعبه من مصر نموذجاً لكيفية إرادة الله. ثم يعمل بعد ذلك على إنقاذ شعبه من خلال جعلهم يحققون نيتهم من تكوين الإصحاحين واحد واثنين. والآن يقودنا هذا إلى خروج الإصحاح 3. مرة أخرى هذا هو المكان الذي يأتي فيه موسى. سيكون موسى هو الذي سيخرج بني إسرائيل من مصر من أجل تحقيق قصد الله أن يأتيهم إلى الأرض مكان البركة حتى يحققوا قصدهم من الخليقة. لذلك في سفر الخروج الإصحاحات 3:6-8 هذا هو المكان الذي ظهر فيه الله لموسى لأول مرة. وما أريدك أن تلاحظه هو كيف أن قصد الله لإنقاذ إسرائيل مرتبط بالوعود التي قطعها لإبراهيم والتي ترتبط كلها بالأرض، ومرة أخرى والتي هي إلى حد ما متعددة الطبقات من حيث أنها تمتد على طول الطريق نعود إلى الخليقة في تكوين واحد واثنين. لذلك وفقا لخروج 3 يقول الله لإبراهيم: أنا إله أبيك، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب. لذلك يعلن الله بوضوح نيته مع موسى وإسرائيل للوفاء بوعده الذي قطعه لإبراهيم، والذي كان مرة أخرى الوسيلة التي من خلالها سيعيد الله شعبه إلى نيتهم الأصلية، وهي الوسيلة التي سيستعيد بها الله نيته لجميع خليقته ولأجلهم شعبه من تكوين الإصحاحين واحد واثنين. وهكذا مرة أخرى يجب إنقاذ إسرائيل من مصر، وسبب إنقاذهم من مصر مرة أخرى مرتبط بحفظ الله للعهد الذي قطعه مع إبراهيم حتى يخرجهم الله من مصر. مصر من أجل توطينهم في الأرض، وهو ما وعد به الله لإبراهيم مرة أخرى، ولكن الوعد لإبراهيم بإحضار إبراهيم إلى الأرض كان في حد ذاته يهدف إلى تحقيق قصد الله في إعطاء الأرض كمكان للبركة، هدية كريمة لشعبه في سفر التكوين الإصحاحين واحد واثنين. لذا لاحظوا على سبيل المثال في جميع أنحاء أسفار موسى الخمسة كيف كانت الأرض، وخاصة في الوعود، وحتى الوعود التي قطعت لإبراهيم، ولكن الوعود التي قطعت لموس، وكيف أن وتوصف الأرض بأنها مكان يجري مثلا يفيض لبنا وعسلا. لذلك تقول الآية 8 من خروج الإصحاح 3: هإني قد عرفت أولاءهم ونزلت لأخرجهم بني إسرائيل من أرض مصر وأصعدهم من تلك الأرض إلى الخير، والخير أرض واسعة، أي أرض تفيض لبنا وعسلا إلى بلاد الكنعانيين. لذا مرة أخرى ترتبط هذه الأرض بوضوح بالخصوبة التي كانت موجودة في الخليقة الأصلية من تكوين الإصحاحين واحد واثنين. والآن يعلن الله نيته من خلال موسى ومن خلال إسرائيل وإخراجهم من مصر لإحضارهم إلى الأرض لاستعادة أصله. نية الخلق. على سبيل المثال مرة أخرى في تثنية الإصحاح 28 لننتقل إلى السفر الأخير من أسفار موسى الخمسة، تثنية الإصحاح 28، ونبدأ بالآية 11. ومرة أخرى أريدك أن تلاحظ كل الارتباطات مع عدم وفكرة الإثمار، وهذه الفكرة عن نمو النباتات وإثمار الخليقة هي الأرض مكان للبركة. كل هذا يهدف إلى العودة وتذكر تكوين واحد واثنين والخليقة الأصلية كمكان للبركة وهدية كريمة من الأرض للشعب بكل خصوبتها. لذلك 28 بدءا من الآية 11 هذا هو وعد الله لبني إسرائيل عندما هم على وشك الدخول إلى الأرض، أن الرب يزيدك خيرا في ثمرة بطنك، في ثمرة بهائمك، في ثمرة بطنك، في ثمرة بهائمك. ثمر أرضك في الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم أن يعطيك. يفتح لك الرب كنزه الغني السماء ليملك أرضك في حينه ويبارك كل أعمالك. ستقرض أمما كثيرة لكنك لن تقترض. الرب يجعلك رأسا وليس ذنبا. إنما تكون في الأعلى لا في الأسفل إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتعملها جيدا. وإن لم تزيجوا عن جميع الكلمات التي أنا أوصيكم بها اليوم يمينا أو شمالا وتتبعون آلهة أخرى لتعبدوها. لذلك لاحظ شيئين. رقم واحد، ارتباط هذا الوعد بإسرائيل بالبركة في الأرض والارتباط بإبراهيم، وهو أن هذا جزء من قصد الله لاستعادة وتحقيق ما وعد به إبراهيم. ولكن أيضا الروابط التي تعود إلى تكوين واحد واثنين في الخلق، فإن كل لغة الإثمار والبركة هذه في الأرض تهدف في النهاية إلى عكس قصد الله الأصلي لخليقته من تكوين واحد واثنين، وهو أن الأرض هي مكان للخصب والبركة لآدم وحواء ولشعب الله لو أطعوا. والآن نفس الحالة موجودة هنا، فإذا أطعوا علاقة عهد الله معهم وشروط العهد وحرصوا على مراعاة كل ما أمرهم الله به، فسوف يتمتعون بالبركة في الأرض تماما كما فعل آدم وحواء. لكن هذا يقودنا إلى الموضوع التالي. شيء آخر أريد أن أتطرق إليه مرة أخرى هو علاقة عهد الله التي تحدثنا عنها بالفعل، العهد الذي قطعه الله مع إسرائيل، العهد الموسوي. إن أسفار الخروج حتى التثنية تعطي بشكل عام من الأساس القانوني والطقوسي لعهد الله مع شعبه. لذلك في الخروج من خلال سفر التثنية اختار الله إسرائيل شعبا له. ومرة أخرى تماما مثل آدم وحواء في الجنة اللذين كانا في علاقة عهد مع الله، فإن قدرتهما على البقاء في الجنة والتمتع بثمارها وبركاتها كانت مشروطة بالطاعة. فإن رفضوا الطاعة، أي أكلوا من شجرة معرفة الخير والشر التي نهاهم الله عن الأكل منها، وإن تعدوا ذلك يطردون من الأرض موضع بركة الله، المكان من حضور الله. وبالفعل هذا بالضبط ما حدث. وينطبق الشيء نفسه على علاقة العهد التي دخل فيها الله مع أمة إسرائيل وينتخبهم مع شعبه. لقد أتى بهم إلى الأرض تحقيقا للوعد لإبراهيم، تحقيقا لتكوين واحد واثنين. وجزء من شرط العهد إذن هو أنهم سيتمتعون بثمر وبركة خلق الأرض كتدبير نعمة من الله إذا فعلوا ذلك. حفظ وصايا الله. لذا مرة أخرى الإصحاح 28. اسمحوا لي أن أقرأ جزءا من سفر التثنية الإصحاح 28 الآيات القليلة الأولى فقط. وإن سمعت فقط للرب إلهك وعملت بجميع وصاياه وخاطبت إسرائيل أيضا بالقول الذي أنا أوصيك به اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت الرب إلهك. مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحقل. مباركا يكون ثمرة بطنك وثمرة الأرض وثمرة بهائمك ونتاج بقرك ونتاج غنمك. مباركة تكون سلتك ومعجنك. مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك. ويجعل الرب أعداءك القائمين عليك منهزمين أمامك. في طريق واحدة يخرجون عليك ويهربون من أمامك في سبع طرق. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تقوم به، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. ومن الواضح أن البركة التي يجب أن يتمتعوا بها في الأرض تماما مثل آدم وحواء في الخليقة الأصلية في جنة عدن كانت مشروطة كجزء من العهد بطاعتهم. إن رفض الطاعة سيؤدي إلى اللعنة وسيؤدي إلى النفي من الأرض. سبيل المثال مرة أخرى في سفر التثنية، موضوع البركة واللعنة كجزء من العهد موجود في كل أنحاء سفر التثنية. لكن تثنية الإصحاح 6 والأعداد من 1 إلى 3. وهذه هي الوصية والفرائض والأحكام التي أوصاني بها الرب إلهك أن أعلمك أن تحفظ في الأرض التي أنت عابر إليها وتحتلها. اتق الرب إلهك أنت وبنوك وبني بنيك كل أيام حياتك، واحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك بها بالعهد الذي قطعه الله مع موسى لكي تطول أيامك. فاسمع يا إسرائيل وأحفظهم جيدا ليكون لك خير وتكثر في الأرض كثيرا. لاحظ لغة الضرب والزيادة. لكي تكثروا كثيرا في الأرض التي تفيض لبنا وعسلا كما كلمكم الرب وله آبائكم. مرة أخرى فكرة ربط هذا مرة أخرى بالأسلاف بإبراهيم، ولكن لغة التكاثر التي تعود كلها إلى قصة الخلق تشير مرة أخرى إلى أن إسرائيل على وشك دخول الأرض ووعد الله بأنهم سوف يتمتعون بالبركة والتكاثر في الأرض هي جزء من قصد الله الأصلي لشعبه والذي يعود إلى الخليقة. عودة إلى سفر التكوين الإصحاح 28 مرة أخرى. الجزء الأول من الإصحاح 28 الذي قرأناه للتو يعد بالبركة في الأرض إذا أطعوا. لكن لاحظ الإصحاح 28 والآيات 62 إلى 64 من سفر التثنية الإصحاح 28. مرة أخرى لاحظ الروابط التي تعود إلى العهد مع إبراهيم وحتى إلى الخليقة. الآية 62: وإن كنتم ككثرة نجوم السماء فتبقى قليلا لأنكم لم تسمعوا للرب إلهكم. وكما سر الرب أن يجعلك مزدهرا ومكثرا، وذلك أيضا تنفيذا للعهد مع إبراهيم وأيضا التفويض لإن وحواء أن يثمروا ويكثروا، كذلك سر الرب أن يجعلك مزدهرا ومكثرا، كذلك الرب سوف يباركك. يسرك أن تقودك إلى الخراب والدمار. تقتلع من الأرض التي أن الداخل إليها لتمتلكها، ويبددك الرب في جميع الشعوب من إقصاء الأرض إلى أقصائها، وتعبد هناك آلهة أخرى من خشب وحجر لم تعرفها أنت ولا آباؤك. فالوعد المصاحب بالبركة في الأرض إذا أطعوا هو أيضا مصاحب اللعن والوعد باللعنة والنفي من الأرض إذا عصيوا. لذا مرة أخرى فإن العهد الموسوي ووعد الله لإسرائيل ومن خلال العهد الذي أقامه مع موسى وأمة إسرائيل هو الوسيلة التي ستحقق إسرائيل من خلالها قصد الله للعهد الذي قطعه مع إبراهيم، ولكن في النهاية تم إثبات نيته للخليقة في عام تكوين الإصحاحين 1 و2. ومرة أخرى هناك نصوص أخرى يمكننا أن ننظر إليها، وكما قلت فإن سفر التثنية مملوء بلغة البركة واللعنة التي تعود مرة أخرى وتعكس قصة الخليقة عن البركة واللعنة. مرة أخرى الوعد بالنفي من الأرض إذا رفضوا الطاعة والابتعاد عن محضر الله ومن مكان البركة والإثمار كلها تعكس العهد الإبراهيمي والذي يعود أيضا إلى قصد الله الأصلي لجميع خليقته ولشعبه. الآن الموضوع التالي الذي أريد أن أتحدث عنه. مرة أخرى تحدثنا عن شعب الله وتحدثنا عن العهد وتحدثنا عن الأرض وكيف يرتبط ذلك بسفر التكوين والخليقة باعتبارها تحقيق قصد الله ولايته الأصلية للخليقة ولشعبه من سفر التكوين. الموضوع التالي هو المسكن والمعبد. مرة أخرى سأتعامل مع هذه الأمور معا. كما أفهمها فإن خيمة الاجتماع هي في الأساس نسخة محمولة من المعبد. كان الهيكل نسخة أكثر ديمومة من خيمة الاجتماع، لذلك كانت المسكن مناسبة عندما كان الإسرائيليون يتجولون في البرية وفي طريقهم إلى الأرض. بمجرد وصولهم إلى هناك واستقرارهم وتأسيسهم تم بناء هيكل أكثر ديمومة على شكل معبد، لكن بشكل عام أعتقد أنهما خدما غرضا مشابها، وهو المسكن الذي رافق إسرائيل في البرية عندما غادروا مصر وشقوا طريقهم إلى أرض الموعد. وكانت خيمة الاجتماع مرة أخرى رمزا لسكن الله في حضوره مع شعبه. وأخيرا عندما يبنون هيكلا مسكنا أكثر ديمومة مكان سكن الله، مرة أخرى يكون الهيكل رمزا لحضور الله مع شعبه. لا شك أن الهيكل كان مهما لأسباب أخرى أيضا، ولكن في قلبه كان الهيكل مكانا يسكن فيه الله مع شعبه. الآن كما قلنا سابقا، أهمية هذا هي أن جنة عدن في سفر التكوين، وبمعنى ما كل الخليقة كان من المفترض أن تكون مكانا مقدسا، المكان الذي يسكن فيه الله مع شعبه. بمعنى ما كان ينبغي فهم جنة عدن على أنها هيكل الله أو مسكن الله، حيث يستريح حضور الله ويستقر عند الانتهاء من بناء الهيكل. وبالمناسبة اقرأ أحيانا رواية بناء الهيكل في خروج 25 وما يليه، وقصة الخلق في تكوين 1 و2، ولاحظ التشابه بين الاثنين. لذا في تكوين 1 و2 مرة أخرى يبني الله مسكنا وهيكلا ومقدسا حيث يستقر حضوره مع شعبه. الآن كانت الجنة مكانا مقدسا، لذا مرة أخرى كان من المفترض أن يكون كل من خيمة الاجتماع والهيكل كما أعتقد نسخا طبق الأصل، بمعنى ما من جنة عدن. وقد نظرنا بالفعل إلى بعض أوجه التشابه بين جنة عدن كما هو موصوف في تكوين 1 و2 والهيكل. على سبيل المثال نرى في الهيكل أن كل من خيمة الاجتماع والهيكل في الواقع الذهب هو أحد العناصر الثمينة، المعادن السائدة التي يصنع منها المسكن والهيكل. عندما تعود إلى تكوين 2 في وصف جنة عدن، من المثير للاهتمام أن الذهب هو أحد الأحجار الكريمة الموجودة في منطقة عدن. وتحدثنا أيضا عن مفهوم استراح الله أو مسكن الله أو حضوره مستريحا في الهيكل، وفكرة النير والأضواء التي تعكس المنارة في الهيكل، وربما تعكس المنارة شجرة الحياة أيضا. لقد رأينا بالفعل عددا من أشكال المعبد، وهي العناصر الموجودة في قصة الخلق في تكوين 1 و2 والتي تم ذكرها في أوصاف الهيكل لاحقا. لكن مرة أخرى كان من المفترض أن يكون الهيكل والمسكن نسخا طبق الأصل من جنة عدن أو نوعا من جنة عدن المصغرة، جنة عدن ونوس. لذا مرة أخرى كان المقصود من الهيكل، بمعنى ما كان المقصود من الهيكل وخيمة الاجتماع، أن يكون صورة لما يجب أن تكون عليه كل الخليقة في النهاية. ومع حضور الله الذي يتخلل الكل، فإن مجد الله وحكمه وملكوته يملأ الخليقة كلها. مرة أخرى أي في سفر التكوين الإصحاحين 1 و2. لذا فإن الهيكل والمسكن كان صورتين لما يجب أن تبدو عليه كل الخليقة في النهاية. كما قلنا الذهب هو أحد العناصر البارزة. كل ما عليك فعله هو قراءة وصف خيمة الاجتماع في خروج 25 وما يليه. اقرأ 1 ملوك من 5 إلى 7 قصة بناء الهيكل، ولاحظ الدور البارز الذي يلعبه الذهب. مرة أخرى الذهب هو أحد المعادن الثمينة التي تم العثور عليها في تكوين 2 في وصف الجنة وجنة عدن. لكن لاحظ، وقد قلنا بالفعل أن الكثير من الأدب اليهودي، على سبيل المثال الأدب الرؤيوي، أدب آخر يصور آدم ككاهن يعمل كاهنا في جنة عدن. لقد صورت جنة عدن على أنها مكان حضور الله، حيث أشرق نور مجد الله في كل أنحاء الجنة. ولكن هناك عدد من المؤشرات الأخرى المثيرة للاهتمام. على سبيل المثال انظر إلى هذا، هو سفر الملوك الأول 6، وهو جزء من وصف بناء الهيكل. 1 ملوك 6:29، الآيات 29 و30، وجاء في الكتاب: نحت حيطان البيت من كل جهة نقشا بنقش الكروبيم، وأمسك نخيلا، وفتح زهورا في الغرف الداخلية والخارجية، وفتح أرض البيت وغشاها بالذهب من الغرف الداخلية والخارجية. لقد ذكرنا الذهب بالفعل، ولكن لماذا تم نقش الهيكل بمنحوتات الكروبيم وهذه الكائنات الملائكية وأشجار النخيل والزهور المتفتحة؟ ربما لأنها تعكس خصوبة الخليقة في تكوين 1 و2 وفي جنة عدن التي كانت بها الأشجار وشجرة الحياة والأشجار التي تنبت والنباتات التي تعطي ثمرا. على الأرجح إذن أن المنحوتات الموجودة على المعبد تهدف إلى عكس ذلك. ومرة أخرى ربما تعكس نقوش الكروبيم الكروبين اللذين كانا يحرسان مدخل جنة عدن، جنة الهيكل، المكان المقدس، بعد سب آدم وحواء بسبب عصيانهما. لذا فإن نقوش النباتات والنخيل تذكر بثمر الخلق الأصلي والجنة الأصلية. ومن المثير الاهتمام أيضا أنه عندما يتم بناء تابوت العهد، في الفصل السادس قرأتم عن هذا أيضا، كان هناك كروبان يحرسانه، هذا النوع من الحراسة عليه. يتم وضعها في قدس الأقداس. مرة أخرى، الكروبين اللذين يحرسان قدس الأقداس حيث حضور الله واضح بشكل خاص، ربما يعكسان الكروبين الكائنات الملائكية التي تحرس مدخل جنة عدن، مكان حضور الله في سفر التكوين الإصحاح 1 و2. ومن المثير للاهتمام المنارة، كما قلت، المنارة ربما تعكس شجرة الحياة في جنة عدن. في سفر التكوين، في حزقيال الإصحاح 47، سنتحدث عن هذا النص لاحقاً. سنتحدث في المحاضرة القادمة أكثر عن التوقع النبوي وكيف يتناسب ذلك مع مكان القصة وسير القصة. لكن في حزقيال 47 نجد وصفا. في الواقع حزقيال 40-48 هي رؤية حزقيال للمعبد المستعاد وسوف تلعب دورا رئيسيا في فهمنا للقصة. لكن في الإصحاح 47 يصف حزقيال الهيكل بأنه مكان يتدفق منه نهر، وهو مشابه جدا أيضا. وفي الواقع يوجد على جانبي النهر أشجار تعطي ثمارا. كل ذلك يذكرنا بوصف جنة عدن في سفر التكوين الإصحاح 2، حيث يخرج منها نهر وشجرة حياة وثمر إلخ. لذا فإن ما يوحي به هذا هو أنه من الواضح أن الهيكل وخيمة الاجتماع كان من المفترض أن يكون نسخة طبق الأصل من جنة عدن. مرة أخرى، نوع من الصورة، لقطة سريعة، صورة مصغرة لما أراده الله لجميع خليقته. مكان للبركة والثمر حيث يسكن الله في وسط شعبه وينتشر مجد الله وحكمه في كل الخليقة تحقيقا لتكوين الإصحاحين 1 و2. وقد بدأ هذا الآن في التحقق، وهذا هو الآن نتبلور نوعا ما أو ظهر في إنشاء كل من خيمة الاجتماع والهيكل كمكان لبركة الله، مرة أخرى كما أحب أن أسميها حديقة الهيكل. لذا فإن موضوع حديقة الهيكل يشار إليه بوضوح في القصة المستمرة لتعامل الله مع إسرائيل، ومرة أخرى إسرائيل هي وسيلة الله لاستعادة قصده الأصلي للخليقة. هناك موضوع مهيمن آخر في قصة إسرائيل وهو موضوع الملكية، وينعكس هذا بطريقتين. رقم 1، في سفر الخروج الإصحاح 19:6، أعتقد أن هذا هو النص الذي أريده. سفر الخروج الإصحاح 19:6، كان على إسرائيل أن تكون مملكة كهنة. لذا لاحظ كلا من الصور الكهنوتية أو صور المعبد، ولكن أيضا صور الملكية. مرة أخرى تعكس نية إسرائيل أن تكون مملكة كهنة بوضوح، مرة أخرى قصد الله للبشرية أن تحكم الخليقة وتنشر مجد الله وحضوره في جميع أنحاء حديقة الهيكل هذه من سفر التكوين الإصحاح 1 و2. والآن فشل آدم وحواء في تحقيق ذلك وتم نفيهم. والآن فإن إسرائيل باعتبارها مملكة الكهنة هي وسيلة الله لتحقيق هذه النية. ومع ذلك وبشكل أكثر تحديدا، فإن موضوع الملكية أو الحكم أو عمل آدم وحواء كنائب الوصي عن الله يتم التعبير عنه بشكل أكثر وضوحا وينعكس في ملك إسرائيل وبشكل خاص في العهد الداودي. لذلك إذا ذهبت على سبيل المثال إلى 2 صموئيل، في صموئيل 2:7، وهو تأسيس عهد الله مع داود ومعظم الوعود التي قطعت ومعظم التوقعات حول تحقيق ملك داود والوعود المسيانية في جميع أنحاء العهد القديم والجديد تعود إلى 2 صموئيل 7. لكن في 2 صموئيل 7 وخاصة الآيات المحيطة بالآية 14، دعوني أعود إلى الآية 10. في الواقع دعوني أعود إلى الآية 8. وهذا هو وعد الله لداود. والآن فهكذا تقول لعبدي داود: هكذا قال رب الجنود، أنا أخذتك من المرعى من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعبي إسرائيل، وكنت معك حيثما ذهبت، وقرضت جميع أعدائك من أمامك، وأصنع لك اسما عظيما. لاحظوا الارتباط بالعهد الإبراهيمي. ليجعل إسرائيل اسما عظيما، ليجعل إبراهيم اسما عظيما، مثل اسم عظماء الأرض، وأعين مكانا لشعبي إسرائيل وأغرسهم، فيسكنون في مكانهم ولا يضطربون بعد، ولا يعود يضايقهم فاعل الإثم كالأول. ومن ذلك الوقت أقمت قضاة على شعب إسرائيل، وأريحكم من جميع أعدائكم. لاحظ كل هذه المواضيع التي تعود إلى العهد الإبراهيمي وأيضا إلى الخليقة. إن موضوع إراحته، أي الراحة في الأرض، يذكرنا براحة الله، راحة حضور الله في الأرض. ومرة أخرى موضوع إسرائيل المغروس في الأرض، وموضوع البركة، وموضوع تعظيم اسم داود. كل هذه الأمور تربط بين وعد داود وهذا العهد الذي قطعه الله مع داود، ليس فقط بالوعد الذي قطعه لإبراهيم، ولكن أيضا بالخليقة نفسها. مرة أخرى ترى هذه القصة المستمرة. هذه ليست مجرد مواثيق منفصلة أو خطط منفصلة يتم سنها لمحاولة تصحيح الأمور، إنها كلها مرتبطة بشكل متكامل على طول الطريق في نهاية المطاف إلى قصة الخلق، باعتبارها الوسيلة التي من خلالها سيحقق الله قصده للخليقة التي تم تأسيسها أولا مع آدم وحواء في تكوين 1 و2. لاحظ كذلك الآية 12 علاقة أخرى مع إبراهيم والخليقة. في الآية 12 قيل لداود: متى كملت أيامك أو انتهت واضطجعت مع آبائك، أقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته. لذلك وعد داود أيضا بنسله، مثلما وعد إبراهيم بنسل، كما وعد داود أيضا بنسل، وأن نسله سيقوم. لذا ما يشير إليه كل هذا هو أن وعد الله لإبراهيم قد تحقق في النهاية من خلال الملك الداودي، من خلال اختيار الله لداود. ولكن أيضا الخليقة المذكورة في تكوين 1 و2 قد تمت في العهد الداودي أيضا، أو في العهد الداودي أيضا. إذا استطعت أن أذهب أبعد من ذلك، الآيات 13 و14، فلا يزال الأمر كذلك في 2 صموئيل الإصحاح 7، فهو يبني بيتا لاسمي، في إشارة إلى نسل داود، وأنا أثبت عرش مملكته إلى الأبد، سأكون أبا له وهو يكون لي أبنا. لاحظ لغة العهد التي تقول: سأكون أبا له، وسأكون إلهك، وستكون شعبي، سأكون الأب، وستكون ابني. إذن ما يحدث هنا هو أن الله يعد داود بعرش أبدي، وأنه سيكون هناك دائما شخص من نسل داود، أحد نسل داود، الذي سيجلس على عرشه ويحكم إسرائيل تحقيقا للعهد الذي قطعه مع إبراهيم. وترتبط بذلك فكرة أن إسرائيل سيكون في الأرض، وسيعيدهم الله في الأرض، وسيحكم الله، وسيملك عليهم الملك داود ويريحهم. الآن ما يوحي لي ذلك أيضا هو أن الملك الددي، وهذا مهم جدا، الملك الددي هو الوسيلة التي يحقق بها الله قصده من تكوين 1 و2 للبشرية في الحكم على كل الخليقة. مرة أخرى تذكر في سفر التكوين الإصحاحين 1 و2 أن آدم وحواء مخلوقان على صورة الله لكي يحكم كل الخليقة كممثلين عن الله، فإنهم نواب الله. الآن الطريقة التي سيستعيد بها الله ذلك في النهاية هي باختيار ليس فقط أمة إسرائيل، ولكن بشكل أكثر تحديدا ملكا ليحكم إسرائيل كنائب الله للوصي. هذه هي الطريقة التي سيتم بها الآن إثبات قصد الله في السيطرة على كل الخليقة من خلال نائبيه، تكوين 1 و2. على سبيل المثال يمكنك في سفر التكوين المزمور الإصحاح 2 أن عددا من المزامير هي ما يسمى غالبا بالمزامير الملكية. إنهم يشيرون إلى الملك الداودي الذي يحكم شعبه. وفي المزمور 2 والآية 8 لاحظ أن النطاق النهائي لحكم الملك في المزمور 2 لماذا تأمرت الأمم وتآمرت الشعوب عبثا؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما والمطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك والرب يستهزئ بهم، فيكلمهم بغضبه ويرعبهم بغضبه قائلا: قد أقمت ملكي، أي الملك داود أو نسل داود، جعلت ملكي على صهيون جبل قدسي، سأخبر بأمر الرب. قال لي: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. هناك صيغة العهد: اسألني فأجعل لك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. لذا في نهاية المطاف كان على الملك الداودي أن يحكم الخليقة بأكملها بصفته نائب الله لتحقيق نائب الملك الذي كان سيظهر في آدم وحواء كحاملي صورة الله الذين سيحكمون على كل الخليقة. لذلك مرة أخرى أعتبر أن الملك الداودي هو نائب الله الذي يحكم في النهاية ليؤسس حكمه على كل الخليقة تحقيقا للتفويض الأصلي لآدم وحواء باعتبارهما حاملي صورة الله للحكم على كل الخليقة. لذا فإن الناس الذين يعيشون في الأرض ويسكن الله في وسطهم في الهيكل ويحكم الله عليهم ويحكم الملك الداودي نيابة عن الشعب ينظر إليهم جميعا في النهاية على أنهم تحقيق نهائي لقصد الله وتحقيقه وليس فقط لتأسيسه. العهد الإبراهيمي ولكن حتى العودة إلى تأسيسه واستعادته لظروف الخليقة وهكذا مع هذه الظروف الموجودة الآن يجب أن تكون إسرائيل نورا لجميع الأمم، ويجب على إسرائيل أن تعلن مجد الله وتسبيحه بين الأمم ولبسط سيادة الله في جميع أنحاء الأرض كلها. مرة أخرى تحقيقا لتكوين واحد واثنين. ومع ذلك على الرغم من وجود هذه الشروط علينا أن نعود ونتذكر شروط العهد الذي قطعه الله مع إسرائيل من خلال العهد الموسوي حتى سفر التثنية، أن هذه الظروف ستستمر في الوجود طالما أن إسرائيل تطيع وتحافظ على شروط العهد بنفس الطريقة التي سيبقى بها آدم وحواء في أرض البركة ويتممان بتفويض الله بالحكم على كل الخليقة ونشر مجده في كل الخليقة طالما كما أطعوا. وينطبق الشيء نفسه على إسرائيل، وطالما أطعوا سيبقون في الأرض مكان بركة الله ويختبرون ثمرها تحت حكم الملك الداودي في إتمام التفويض لنشر حكم الله ومجده على كل الخليقة. الملك الداودي هو نائب الله حيث يسكن الله في وسط الهيكل، وهذا الشرط سيكون موجودا طالما حافظت إسرائيل على علاقة العهد. ومع ذلك مرة أخرى إذا فشلت إسرائيل فسيتم سبيهم تماما كما حدث مع آدم وحواء. سيتم نفيهم من الأرض مكان البركة وسيرفضون حينها الوفاء، سيفشلون بعد ذلك في إتمام التفويض الذي يعود في النهاية إلى الخليقة. وفي الواقع كما تقول القصة هذا بالضبط ما تفعله إسرائيل. إسرائيل تفشل في الحفاظ على العهد، إنهم يخطئون ويتبعون أصناما أخرى، وبالتالي إذا تذكرت لأنهم يعصيون. لذلك إذا كنت تتذكر تاريخ العهد القديم الخاص بك فإن الله قد نقلهم إلى المنفى، أي أنهم منفيون من الأرض مكان بركة الله ومكان حضور الله مع شعبه، ويتم نقلهم إلى أرض غريبة مكان الظلم ومكان المنفى. على سبيل المثال لاحظ العودة إلى الملوك الأول، ومن المثير للاهتمام أنه في نهاية وصف بناء الهيكل في الملوك الأول من 5-7 وفي وقت لاحق قرب نهاية ذلك في الإصحاح 9 والآيات من 6-7 في الواقع إذا كان بإمكاني أن أدعم ذلك قليلا أيضا سأبدأ بالإصحاح 9 الآية 1 وسأقرأ حتى الآية 6-7. 1 ملوك 9: عندما انتهى سليمان من بناء البيت وهيكل الرب وبيت الملك وكل شيء الذي رغب سليمان في بنائه ظهر الرب لسليمان ثانية كما ظهر له في جبعون، فقال له الرب: قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي، لقد قدست هذا البيت الذي بنيته، لقد وضعت أسمي هناك إلى الأبد، عيوني وقلبي سيكونان هناك طوال الوقت، أما أنت فإن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة القلب والاستقامة، وعملت حسب كل ما أوصيتك به وحفظت جميع فرائضي وأحكامي التي من الشريعة الموسوية، سأقيم كرسيك الملكي على إسرائيل إلى الأبد، كما وعدت أباك داود قائلا أنه لن يخذلك خليفة على عرش إسرائيل. إذن هذا هو الجزء المبارك من العهد الذي أقامه الله لشعبه. لكن الآيات 6 و7: ولكن إذا حدتم من ورائي أنت وبنوك، ولم تحفظوا وصاياي وفرائضي التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتعبدونها، فالآن اسمع، فإني أقطع إسرائيل عن الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدسته، هذا الهيكل الذي قدسته لاسمي، أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعب. سوف يصبح هذا المنزل كومة من الأنقاض. وفي الواقع هذا بالضبط ما حدث لإسرائيل، لأنهم فشلوا في الطاعة والحفاظ على علاقة العهد مع الله، فقد تم نفيهم مرة أخرى من الأرض، وتم تدمير الهيكل، وتم إزالة حضور الله منه، وتم إزالة إسرائيل من أرض البركة ومن مكان سكن الله وحضوره، والآن يجدون أنفسهم في المنفى خارج الأرض، في مكان خارج بركة الله وحضوره. والآن ما أريدكم أن تلاحظوه هو أوجه التشابه الواضحة بين آدم وحواء وإسرائيل. قصة آدم وحواء في سفر التكوين الإصحاح 1 و3، والوضع مع إسرائيل الآن في السرد الذي انتقلنا إليه بسرعة. بادئ ذي بدء مرة أخرى في تكوين 1 و2، نجد آدم وحواء أول شعب الله في الأرض، مكان بركة الله، مكان يسكن فيه الله معهم، مكان يتواجدون فيه مرة أخرى في علاقة عهد مع الله، ولكن بسبب فشلهم في طاعة الله ونهاية عهدهم يتم نفيهم من الأرض، مكان البركة، يتم نفيهم من الجنة، مكان البركة ومكان حضور الله. وهكذا فشل آدم وحواء. الآن تم إحضار إسرائيل أيضا كشعب الله إلى الأرض، مكان بركة الله، المكان الذي يسكن فيه الله، الآن في الجنة المصغرة، جنة عدن، الهيكل، ومع ذلك فهم يخطئون أيضا ويفشلون ليحفظوا علاقة العهد، فينفونهم أيضا من الأرض. لذا بمعنى ما فإن إسرائيل ليس في وضع أفضل من آدم وحواء. فشل آدم وحواء في تحقيق قصد الله الأصلي للخليقة وتم نفيهما من الأرض. يأتي إسرائيل ويتم إعطاؤهم نفس التفويض، عليهم أن يكونوا مثمرين ويتكاثرون، وعليهم أن ينشروا حكم الله ومجده في كل الخليقة من خلال الملك الددي الذي يسكن الله معهم في شكل الهيكل في الهيكل. على الأرض يختبرون البركة والإثمار، لكنهم أيضا يفشلون في تحقيق قصد الله للخليقة ويتم نفيهم أيضا. لذا فالسؤال إذن، السؤال في نهاية تاريخ إسرائيل يظل قائما: كيف إذن سيستعيد الله قصده الأصلي للبشرية جمعاء ولكل الخليقة التي بدأت في تكوين 1 و2 ولكنها الآن مدمرة ومحبطة بسبب الخطية؟ مرة أخرى رأينا للتو أن إسرائيل لم يكن حالها أفضل من آدم وحواء، فقد فشلوا أيضا في تحقيق قصد الله وأخطأوا أيضا، وتم نفيهم أيضا من مكان بركة الله. لذا مرة أخرى لتلخيص القصة، خلق آدم وحواء كحاملين صورة الله ليمثل الله وينشر مجده وحكمه، كنائبين عن الله لنشر حكمه في كل الخليقة، وقد أعطاهما الله بنعمته الأرض التي عليهم أن يسكنوا، وسيسكن الله معهم ويتمتعون بالبركة ما داموا أطاعوا. رفض آدم وحواء ونفيا. لقد اختار الله إبراهيم واختار أمة إسرائيل لتحقيق مهمته الأصلية في الخليقة. هو أيضا سيعطيهم الأرض ويأتي بهم إلى الأرض ويقيم علاقة عهد معهم، وهم أيضا سيتمتعون ببركات الأرض من خلال الهيكل، وسيسكن الله في وسطهم في النهاية من خلال الملك الداودي، سيحكمون على كل الخليقة ويتمتعون ببركة الأرض إذا أطعوا وحفظوا العهد الذي قطعه الله معهم. ولكن مثل آدم وحواء يخطئ إسرائيل ويتم نفيهم من الجنة. لذا فإن السؤال هو كيف سيحقق الله قصده الأصلي مع البشرية، والذي فشل آدم وحواء في تحقيقه، والذي فشل أيضا في تحقيقه مع اختيار الله لأمة إسرائيل. الآن بمعنى ما لدى الله قضيتان أو مشكلتان، إذا أمكننا أن نضع الأمر على هذا النحو. لديه مشكلة آدم وحواء الأكثر عالمية للتعامل معها، ولكن أيضا مشكلة إسرائيل الأكثر تحديدا، وهي مشكلة كل الخليقة والبشرية جمعاء من خلال آدم وحواء وخطيتهما، ولكن يجب عليه الآن أيضا أن يتعامل مع أمة إسرائيل ومأزقهم، لأن تذكر أن الله قطع عهدا مع إبراهيم، وأن إبراهيم وإسرائيل هما الوسيلة التي سيحل بها الله المشكلة الأكبر. إحدى الطرق للنظر إلى الأمر هي أن المشكلة العالمية الأكبر التي خلقها آدم وحواء سيتم حلها الآن من خلال موقف أضيق يتمثل في اختيار الله لإسرائيل، ولكن مرة أخرى لم يكن حالهم أفضل، لذلك لدى الله مشكلتان في شعور لإصلاح. يجب عليه أن يصلح مشكلة خطية إسرائيل لأنها الوسيلة التي سيحل بها الله المشكلة الأكبر لآدم وحواء والخليقة كلها. لذا عليه أن يصحح الصعوبات والحالتين، فهو لا يستطيع أن يتخلص من إسرائيل ويقول إن ذلك لم ينجح، أو دعني أجرب شيئا آخر، أو دعني أعود إلى نيتي الأصلية. الله إسرائيل هو الوسيلة التي من خلالها سيستعيد الله قصده لكل الخليقة. مرة أخرى كل أم الأرض ستتبارك في نهاية المطاف من خلال إسرائيل، لذلك فإن الله وإسرائيل أيضا مثل آدم وحواء وكل الخليقة والبشرية جمعاء، تماما كما يجب إنقاذهم من الخطيئة والموت، كذلك يجب على إسرائيل أيضا أن تتبارك. وربما يجب أولا أن نخلص من الخطيئة والموت حتى يتم حل المشكلة الأوسع للبشرية جمعاء والخليقة كلها. لذا فإن بقية العهد القديم ثم العهد الجديد سوف يكمل القصة ويستمر في الإجابة على السؤال مرة أخرى، كيف سيستعيد الله قصده الأصلي للخليقة من سفر التكوين الإصحاحين 1 و2؟ ولكن لا يمكن الإجابة على ذلك إلا من خلال التساؤل أيضا، كيف سيستعيد الله إسرائيل والمشكلة هناك؟ لأن إسرائيل مرة أخرى كانت الوسيلة التي من خلالها سيحل الله ويستعيد قصده الأصلي للخليقة. هذا إذن فقط لاستباق المحاضرة التالية، وهذا يمهد الطريق للتوقع الموجود في أنبياء العهد القديم مثل شعياء وحزيال وإرميا وزكريا وغيرها من النصوص النبوية. وهذا يحدد التوقع الموجود في الأنبياء حول كيفية قيام الله بذلك على وجه التحديد. ومرة أخرى كيف سينقذ الله إسرائيل من الخطية والموت بحيث يمكن في النهاية إنقاذ البشرية جمعاء من مأزقها أيضا، من أجل استعادة قصد الله للخليقة مرة أخرى في سفر التكوين الإصحاحين 1 و2؟ لذا ما سنفعله بعد ذلك هو عندما نبدأ في النظر إلى النص النبوي الذي بدأ يتنبأ ويتنبأ بشأن نية الله في استعادة شعبه من السبي وتصحيح الوضع الذي خلقه خيانة إسرائيل، وفي النهاية استعادة شعبه. قصد الله للخليقة كلها في تكوين 1 و2، عندما ننظر من خلال النص النبوي الذي يتوقع ذلك مرة أخرى، نريد أن نكون على دراية بالمواضيع الرئيسية التي نظرنا إليها في تكوين 1 و3 في الفصلين 1 و3، الإعداد، وبعد ذلك رأينا ظهوره في تاريخ إسرائيل. موضوع شعب الله أن الله يخلق الناس، وموضوع العهد هو أن الله يدخل في علاقة عهد معهم. العهد هو الوسيلة السائدة التي يرتبط بها الله بشعبه والتي بها يباركهم الله. إن موضوع الأرض والخليقة هو أن الأرض والخليقة ينظر إليهما على أنهما هبة كريمة يمنحها الله لشعبه. إنه مكان للبركة، إنه المكان الذي يبارك فيه الله شعبه. موضوع الهيكل، الأرض هي أيضا المكان الذي يسكن فيه الله. موضوع المعبد والحديقة، توقع استعادة حضور الله، توقع ترميم المعبد، أن الله سوف يسكن يوما ما مع شعبه في الأرض. موضوع الملك والنيابة، كيف سيستعيد الله قصده للبشرية أن تحكم الخليقة؟ والآن من خلال إسرائيل سيتم التركيز بشكل خاص على الملك الددي. لقد قطع الله وعدا من خلال داود بأن نيته أن يحكم الخليقة سوف تتحقق في النهاية من خلال ملك داود الذي سيحكم نيابة عن الشعب. لذلك موضوع الملكية، كل هذه المواضيع إذن في رأيي تظهر كلها في النص النبوي. وهكذا خلال المحاضرة القادمة سنركز بشكل خاص على بعض النصوص النبوية. مرة أخرى نقدم نظرة عامة سريعة للغاية، لكننا سنتوقف وننظر إلى بعض المقاطع الرئيسية ونوضح لك كيف أن هذه المواضيع كجزء من هذه القصة الفردية التي تعود إلى تكوين 1 و2 و3، سنرى كيف تبدأ هذه المواضيع في شق طريقها عبر الأدب النبوي. وبعد ذلك في النهاية، فقط للإشارة إلى ما هو أبعد من ذلك قليلا، سنرى كيف في النهاية ستتحقق التوقعات كما هو موضح في النص النبوي في العهد الجديد في شخص يسوع المسيح، حيث ستتم بعد ذلك كل هذه المواضيع تبدأ بالظهور في العهد الجديد. أولا أن نتحقق في شخص يسوع المسيح، ثم نتحقق في النهاية في هذا الشعب الجديد الذي سيخلقه الله الآن. مرة أخرى ونحن نسير نحو نهاية القصة التي تبدأ في سفر التكوين الإصحاحين 1 و3، كانت هذه المحاضرة رقم 2 لديف ماثيوسون حول قصة الكتاب المقدس وروايات أسفار موسى 5.